إذا الألم قاعد يمنعني إن أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي، يمنعني إن أنا أكمل شغلي، هذا ما هو طبيعي. ما هو طبيعي إن أنا أوقف حياتي في أيام الحيض. هذه رسالة مرة كبيرة، جسمي قاعد يصرخ، قاعد يطلب المساعدة.
أهلا بك في بودكاست Inner Light. إحنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوني.
أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست Inner Light. في هذا البودكاست اخترت أستضيف سيدة علمتني كيف أكون أنا سيدة أكثر على حياتي، إنسانة لامستني بأشكال مختلفة ولامستها بأشكال مختلفة، في تجارب، في أوقات ساعدنا فيها بعض، في أوقات اشتغلنا فيها مع بعض، في أوقات دعمنا فيها بعض على اختلاف أشكال الدعم. ضيفتي اليوم هي زوجة، كاتبة، رائدة أعمال، تؤمن بمحو الأمية الجسدية كحق مشروع للنساء من يوم ولادتهم. ضيفتي زينب الرضي، مؤسسة لمنصة نسوة اللي تساعد على نشر وعي الخصوبة و في الإرشاد في الوعي الدوري الخاص بالمراهقات والنساء على اختلاف أعمارهم. أهلا وسهلا بيكي معايا زينب في هذا البودكاست، وشكرا لك على قبول الاستضافة.
أهلا وسهلا.
يعني أول واحدة جيتي على بالي لما كنت أبغى أتكلم عن ليش إحنا نحتاج نكون سيدات على حياتنا، فين إحنا بعيدين من نفسنا. لو في خطوات من الأشياء اللي أنت بتعمليها شخصيا عشان تحسي بتجذر وتحسي باستقرار هذه الفترة، هل تقدر تشاركيني؟
داخلين على فصل الخريف، فالجو قاعد يبرد شوي في مدينتي، قاعد أخذ وقتي أكتب تصبيحة كل يوم. هذا يساعدني أن أفرغ كل الأفكار، كل الحزن، كل المشاعر اللي ممكن قاعد تطرأ علي، خاصة لو كنت قضيت وقت على السوشيال ميديا وعلى الأخبار. أنا شخصياً ما أتابع أخبار، بس السوشيال ميديا هي اللي قاعد تعطيني كل المعلومات حالياً. قاعد أمشي كل يوم، أطلع على الأقل نص ساعة أمشي في الطبيعة، وسط الطبيعة، أكل أكل مطبوخ في البيت، مطبوخ بحب، قاعد أتنفس، قاعد أخذ ثواني حتى أحياناً بس أني أتذكر أني أتنفس بوعي.
عجيب. خلينا نأخذ نفس عميق سوا الآن وكل أحد بيسمع. أوقات كثير ننسى نأخذ هذا النفس، يعني هو شيء مرة صغير بس حقيقة ننسى نأخذ هذا النفس. والحياة متسارعة أكثر فأكثر، وسائل التواصل الاجتماعي ووتيرة الحياة حقت أنه في أي لحظة تقدري ترفع سماعة وتكلمي أحد أو تعمل اجتماع، خلتنا نكون في حالة جري مستمر ونسينا نأخذ نفس. أبغى أدخل في موضوعنا بسؤال. إحنا كنساء، كإناث، لما تولدنا على هذه الأرض جينا بمجموعة من الهدايا وبمجموعة من التحديات. برأيك متى الوقت اللي قابلنا فيه التحدي الأول؟
أعتقد أن في تجارب فردية وفي تجارب مجتمعية ممكن أن احنا نمر بيها. على نطاق الأفراد ممكن تختلف متى كان التحدي الأول. يمكن التحدي الأول كان في يوم الولادة، يمكن التحدي الأول كان مع أول حيض، يمكن التحدي الأول كان وعمرها 3 سنوات لما بدأت تتكلم وكلامها عيب أو ضحكتها صارت عيب. في التجارب الفردية أعتقد ممكن يختلف حسب العائلة، حسب العادات، حسب التقاليد، حسب البيئة اللي موجودة فيها هذه البنت، وحسب الأفراد برضو اللي حواليها اللي ممكن يأثروا على هذا التحدي اللي ممكن تمر به، أو يكونوا هذا التحدي يصنعوه في حياتها. وعلى الجانب المجتمعي برضو في تجارب مشتركة ممكن أن احنا نمر بها كنساء، مو بس في مجتمعنا العربي ولكن حتى في مجتمعاتنا العالمية. فإيش ممكن التحديات اللي ممكن نسأل نفسنا، إيش هي ممكن التحديات اللي نمر بها كنساء واللي ممكن تفقدنا سيادتنا الجسدية، ممكن تنسينا لغة هذا الجسم، تنسينا أن جسمنا قاعد يتواصل معنا كل يوم، تنسينا أن احنا ولدنا متصلين، لأن احنا كلنا ولدنا متصلين. كل طفل يعرف متى جوعان، متى شبعان، متى حاب يشرب، متى حاب ينحضن، متى حاب يحتوى. بس ننسى هذه الذكرى اللي انولدنا بيها، ننسى هذه المعرفة التواصل اللي موجود في جسمنا، أن لازم نخلص الصحن اللي على الطاولة، لازم ناكله كامل حتى لو كنا شبعانين، فننسى إيش معنى الشبع وننسى إيش معنى الجوع، لأن في قواعد وفي شروط. أنا شخصياً النقطة المفصلية اللي عند زينب اللي دائماً أرجع لها هي الحيض الأول، لأن كان مفهومه مبهم، كان مجهول، كان لغز، ما كنت أعرف إيش هو الحيض، إيش معنى التغييرات الجسدية اللي كانت قاعد تحصل إلى زينب، ما كنت أعرف إيش معنى إن الثدي قاعد يكبر، ما كنت أعرف إيش معنى إن في شعر على الجسم، ما كنت أعرف إيش معنى إن صوتي قاعد يتغير، ما كنت أعرف إيش معنى إن قاعد أطول، إيش معنى هذه التغييرات، ما كنت فاهمة. والكرزة اللي على قمة الكيكة كانت مع الحيض، فأني ماني فاهمة كل هذه التغييرات اللي قاعد تحصل، وألوم نفسي عليها إن أنا السبب، إن هذا الشيء ما هو زين، ما هو كويس، يمكن لأني كنت أدعي إن أنا أكبر وهذه النتيجة.
أوف،
كأني أنا تسببت لنفسي بهذه التغييرات، لأن كنت حقيقي كنت دائما أدعي إن أنا حابة أكبر، وكان وكأنه في موت لزينب الطفلة، من غير ما أنا أطلب، من غير ما أنا أفهم، من غير ما أنا أعرف ليش قاعد يحصل هذه الموت. ومع بداية الحيض، لأني بدأته كان عمري 11 سنة، كنت أول واحدة من صاحباتي تبلغ، فما كان حوار مفتوح، ما كان حوار متاح اللي قبلها، وخبيت الموضوع عن الكل، عن أمي، عن أختي، عن صاحباتي، عن الجميع، لأن مرة ثانية في هذا اللوم أن أنا تسببت لنفسي بهذا الشيء اللي يمكن خطأ،
كأنه خزي وعار
المفروض ما يحصل، فليش حصل؟ فإذا حصل معناته أنا أخطأت في شيء، أنا أذنبت في شيء، وهذه النتيجة. هذه كانت وجهة نظر زينب اللي عمرها 11 سنة، كانت تفسر الموضوع من هذا المنطلق، وما حابة تظهر بشكل المذنبة قدام أحد، فخبت الموضوع. فكان هذا أول انفصال عن جسمي وعن التغييرات اللي قاعد تحصل فيها، عن اللغة، عن الرسائل، صح، الرسائل اللي قاعد يرسلها لي. كل واحدة من هذه التغييرات قاعد تعطيني رسالة قربت ولادة جديدة، هذه الرسالة اللي جسمي كان قاعد يعطيني إياها، بس ما كنت أعرف. وأعتقد أن هذه يكون كده انفصال مرة كبير، شرخ بيني وبين جسمي، فما في مسميات، ما في مصطلحات، ما في هيكلة تبين لي معنى هذه التجربة اللي قاعد أمر بيها. بعد ما أنشأت نسوة وبدأنا نتكلم عن تجارب الحيض الأول، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي في النساء قاعد يشاركوا تجاربهم مع الحيض الأول، أو مع النساء اللي اشتغلت معاهم شخصيا، تجاربنا بشكل مخيف شبه بعض، خاصة البنات اللي بدأوا بعمر صغير، 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، غالبا البنات اللي بدأوا بهذه الأعمار بحيضهم الأول أو بدأوا بعلامات البلوغ في هذه الأعمار، كانت التجربة ما كنا عارفين، كنا خايفين، كنا نفكر إن إحنا بنموت، كنا نفكر إن إحنا مذنبين، كان في خوف مرة كبير، وكان في ضياع في هذا اللغز اللي ما إحنا عارفين إيش معناه، وفي مشاعر خوف مرة كبيرة تجاهها. وردة فعل الأهالي أيضا ممكن إن هي تلعب دور، سواء ردة فعل الأم، ردة فعل الأب، ردة فعل أحد الأصدقاء في العائلة، رح يلعب دور مرة كبير. بعض النساء اللي اشتغلت معاهم كانت ردة الفعل بتأنيب للبنت بأن هي بدأت، أو الأم خايفة على بنتها.
ليش تأنيب؟
ماني مستوعبة لحد الآن كيف تأنيب، ما هو منطقي أن أأنب بنت على بلوغها، شيء ما هو في إيدها. الأم تكون خايفة على البنت أن الآن البنت بلغت، الآن البنت صارت مكلفة، الآن البنت ما عادت طفلة،
قنبلة موقوتة،
فتأنبها على حصول الحيض أو على بلوغها، وكأن البنت هي اللي قررت أن الآن أنا ببلغ.
استجنان رسمي هذا
ويصير، وهذه مو تجربة واحدة سمعتها، تجارب عديدة فيها تأنيب بأن البنت بلغت، وأن بدري، وأن ليش حصل الآن، خاصة برضو مع البنات اللي بدأوا حيضهم في سن 9، 10، 11 سنة.
يعني إحنا كنا نبغى أهل كأهل نريح شوية، أنت يعني فجأة خرجتي من الطفولة للمراهقة وفاجأتينا دحين عندنا مسؤوليات زيادة وعندنا شغل زيادة لازم نشتغله في ده الموضوع، وحماية زايدة وتوعية زايدة ومسؤولية زايدة. ياريتك كنت طفلة كمان شويتين. سمعت هذه التجربة من أكثر من شخص، إنه شعور بالذنب إنها هي بتعدي بمرحلة بلوغ، يعني لو تبغى تعمل أي شيء توطي أكتافها، تغطي صدرها بأي شكل كان، تقص شعرها، تبغى تلغي مظاهر الأنوثة في هذه الفترة، وكأنه عيب. طبعا كطفلة عمرها 11 سنة أو 12 سنة وما حد قال لها بين قوسين غلط إنك أنت تكوني أنثى، بس تقدري تتصوري الأجواء وال مشاعر والنوايا النظرات اللي حواليها اللي تخليها تحس بالانكماش كامرأة أو كأنثى بتكبر، بتخرج من طورها طفلة إلى طورها مراهقة، كأنه الدودة خرجت من الشرنقة ورجعت على ورا تبغى تدخل في الشرنقة تاني.
سمعت برضو تجارب عديدة بأن أنتي طفلة طول هذه السنوات ما عندش أي قوانين، ما عندش أي حدود، ما عندش أي شيء، ما في رحلة قاعد تمر بيها عشان تكوني امرأة. لا، بين يوم وليلة ردت الفعل بأن أنتين انتقلتي من أن أنتين طفلة إلى أنتين امرأة مكلفة، محاسبة، كل شيء محسوب عليش الآن، كل شيء محسوب علينا الآن. وهذه اللي بين يوم وليلة تتكرر عند النساء في مجتمعاتنا، بين يوم وليلة تنتقل من أن هي طفلة إلى أن هي امرأة، تنتقل بين يوم وليلة بين أن هي امرأة عزباء ما تعرف أي شيء عن ممارسات الحميمية، ما تعرف أي شيء عن العلاقات الزوجية، ما تعرف أي شيء عن العلاقات بشكل عام، العلاقات العاطفية، وبين يوم وليلة هي مطالبة إن هي تكون الخبيرة فيها كلها وترحب بها كلها ويكون كل شيء طبيعي بالنسبة إليها، من غير تمهيد، من غير ما يكون خطة، من غير ما يكون في مسار واضح لهذا الرحلة اللي قاعد تخوضها.
فمرتين بيصير ده الشيء، مرة وقت ما تبلغ البنت وتنتقل من كونها طفلة لكونها مراهقة بيصير كده قفزة إنه خلص خلص الدور ده، خلينا ندخل على الدور الثاني من غير حوار، من غير هضم للتجربة وللمشاعر. وبيصير مرة ثانية لما ترتبط بشريك قبل كان كل شيء عيب وما يصير وخوف و توجس لكل شيء متاح وكل شيء مسموح ولازم تفتحي كل الأبواب في المرتين هذه. ولكن أبغى أقول شيء، عادة اللي ياخدك من إيدك ويعدي بيكي المشوار، يعني بالإنجليزي المنتر أو المرشد، هو شخص عدى المشوار هذا هو بنفسه. المؤسف والمحزن أنه كثير من الأوقات الأخت الكبيرة أو الأم أو الخالة أو الجدة أو الشخص اللي يفترض أنه يقدم هذا الدعم ما عدى هذا المشوار، هي ما عدت هذا المشوار، فكيف حتساعد بنتها تعدي هذا المشوار؟ شبه مستحيل إنها هي تساعد. فواحدة من الأشياء اللي بتصير إنه في توعية للأمهات إنه لما بنتك تكون في هذا السن إيش تعملي معاها، إيش تقولي لها، إيش الكتب اللي تقرأيها معاها، لأنه التغييرات اللي بيمر بيها المراهق سواء بنت أو الولد كبيرة وتحتاج أحد يخلق مساحة معرفة واحتواء وتقبل لهذه التغييرات، وبدل ما تيجي باحتفال تيجي بسلسلة من المسؤوليات وسلسلة من الواجبات وسلسلة من المخاوف والممنوعات.
إحدى مرشداتي اللي اسمها ألكساندرا بوب، مؤسسة تريد سكول، واحدة من التصورات اللي استلهمتها منها كان مجموعة الولادات اللي نولدها كنساء، سواء ولادات مادية صح من أرحام أمهاتنا أو سواء ولادات معنوية نمر بيها على مدار حياتنا. ففي تصور جدا جدا عجيب أن احنا نولد في البداية نكون في أرحام أمهاتنا، الرحم المادي لأمهاتنا، وننولد وولادتنا هذه في الحقيقة احنا قاعد ندخل لرحم جديد وهو رحم العائلة، رحم العائلة اللي نتشرب فيه كل العادات والمعتقدات والأفكار واللغة وحس الفكاهة وكل الأمور اللي تكون شخصيتنا وتكون هويتنا في سنوات عمرنا الأولية. وبعدها في ولادة جديدة اللي تسميها ألكساندرا هي ولادة اختيارية، ما هي ولادة، ما هو كلنا نمر بهذه الولادة، وهي ولادتنا من رحم العائلة إلى رحم أنفسنا، إلى رحم سنواتنا الشبابية وسنواتنا الحيضية. هذه الولادة تحتاج شجاعة، تحتاج قلب قوي، تحتاج أن أنا أسأل نفسي السؤال اللي مرة كبير، من أنا؟
كنساء متعلمات بالغات عاقلات في القرن 21 لازلنا، وأعترف، مأجرين مخنا في الكثير من قرارات حياتنا، سواء قرار اللبس، قرار العمل، قرار السفر، قرار الارتباط، قرار الانتقال من بلد لبلد، قرار الاستثمار في مشروع أو آخر، وكأننا غير قادرين أو غير مؤهلين على اتخاذ قرارات حياتنا المصيرية بنفسنا، إنه في شخص أفهم أو أقدر أو أعرف بمصلحتنا. برنامج سيادة يقدم لك منظومة من 6 فصول تساعدك على استعادة سيادتك على حياتك في الجانب الجسدي، الفكري، الروحي، المالي، الشكلي والاجتماعي. أستضيف فيه مجموعة من المختصين الملهمين في جوانب مختلفة، منهم زينب الرضي ضيفة حلقتنا اليوم، عشان تعيشي بحرية أكبر وتمكين أكثر في علاقتك مع جسمك واحتياجاته، مع أفكارك وتوجهاتك اللي تختلف عن كثير من الناس اللي حوالينك، في إدارتك بنفسك لدخلك ومصروفاتك، في قرارك في مجال مظهرك، طريقة لبسك ومشترياتك، وفي مكانتك وسط مجتمعك. منظومة ممنهجة تاخذك من كونك بنت لكونك سيدة. برنامج سيادة متاح ضمن عضوية الدائرة الخاصة بلس. هتلاقي تفاصيل الانضمام في وصف الحلقة. نرجع لحديثنا.
معتقدات العائلة والعباءات اللي لبستها وأني في هذا الرحم، وفي كثير منا يضل عالق في رحم العائلة وما ننتقل إلى هذا الرحم الجديد، رحم أنفسنا اللي نثق فيه بأنفسنا، لأن في زي ما أقول نور أمان غير آمن برحم العائلة، نضل فيه لأن اللي متعودين عليه، لأن مساحتنا الآمنة، لأن المجنون اللي عندي أحسن من المجنون اللي مو عندي. لما ذكرتي أن أمي أختي النساء في مجتمعي ما يقدروا أنهم يمشوني في هذه الرحلة، نسأل أنفسنا هل ممكن أن أمي وأختي ونساء العائلة ما زالوا في رحم العائلة وما انتقلوا لرحم أنفسهم؟ خلينا نقول متى تبدأ مراحل المخاض الأولى حقتها؟ تبدأ من الحيض الأول، بس ما تنتهي بعدها بيوم. أني ما أنتقل وأصير امرأة بعدها بيوم، أني دائما أتصور أن في جسر في هذه الولادة بين عنق الرحم هذه في الولادة الأولى وبين أن أنا صرت الآن في رحم نفسي، في رحم ذاتي، في جسر، وهذا الجسر خشبي ومكسر ويترنح وفي رياح يمين ويسار، ما هو سهل أن أنا أمر عليه، ما هو سهل أن أنا أعبر، بس ممكن. وأنا أخذ مني 10 سنوات من حيض الأول لغاية ما عبرت واستشعرت أن أنا حقيقي الآن في رحم ذاتي. ولادة أخذت 10 سنوات، فمو مستحيل، ممكن، يستاهل، بس يحتاج أن أنا أوقف قدام المراية وأسأل نفسي بكل صدق من أنا.
السؤال يحتاج شجاعة ويحتاج مساحة، ويحتاج أنه إحنا ننتبه للانفصال اللي عندنا اليوم والغربة اللي عندنا مع أنفسنا ومع أجسامنا. زينب، إيش المظاهر حقت هذه الغربة وهذا الانفصال اللي عندنا مع أجسامنا؟ يعني واحد من المظاهر اللي تحضرني، كان عندي فترة في حياتي ما أنتبه لو أحتاج أروح الحمام، فأجل أنه متى الوقت اللي أقوم أروح الحمام، مثلا مثانتي مرة مليانة بس أنا مطنشة، أو ما أنتبه أنه متى أحتاج أشرب موية. هذه واحدة من مظاهر الانفصال. إيش ممكن مظاهر تانية للانفصال والغربة مع أجسامنا، سواء مع أنفسنا أو مع شركائنا؟
واحدة من الأشياء اللي يمكن أنا كانت عندي هذا المعتقد وبرضو قاعد ألاقي أنه متجذر بشكل مرة كبير في كل مرة أطرحه، وهو تطبيع آلام الحيض. فإن أنا لما أمر بتجربة الحيض وتكون مؤلمة، الفكرة السائدة بأن هذا الشيء الطبيعي، بأن هذا الشيء المتوقع، أن هذا الشيء اللي لازم يحصل، ولو ما حصل ففي شيء خطأ. يمكن هذا المعتقد أنا برضو كنت أتبناه، لو كان عندك آلام حيض هذا معناه أن الخصوبة عندك صحية جدا، كل ما زادت آلام الحيض كل ما زادت عندك صحة الخصوبة. وكان هذا بالنسبة إلي كده صدمة أول ما سمعت هذه الفكرة، وبأن هي منتشرة، ما هي فكرة فردية ولكنها متأصلة في مجموعة كبيرة من البشر. فكنت أفكر كيف إحنا كبشر لما أنا إيدي تعورني ولا ظهري يعورني ولا كتفي يعورني ولا أي مكان في جسمي يعورني ولا في ألم، مستحيل أقول إنه طبيعي، مستحيل أقول إن هذه دلالة على إن اللي قاعد يحصل رسالة من جسمي إن كل شيء ماشي تمام. رح أروح دكتور، رح أروح طبيب، رح أروح مختص ألاقي طريقة تخفف لي هذا الألم، لأن الحالة المتزنة للجسم، الحالة الصحية للجسم إنه هو يكون خالي من هذا الألم، إلا في آلام الحيض، إلا في التجارب المتصلة والمرتبطة بجهازنا التناسلي الأنثوي. فحتى لو تخيلنا رجل عنده آلام في عضو من أعضاء جهازه التناسلي، مستحيل يقولوا له طبيعي لأن الخصوبة عندك ممتازة، هذا ما راح يحصل.
إيش البديل؟ طبعنا آلام الحيض لأنه سمعنا أنه هذا العادي، ولأنه شفت ناس من عائلتي كانوا يروحوا مستشفى، لما تكون عندها الدورة الشهرية لازم تروح مستشفى ولازم تاخد إبرة وناس تاخد حبوب مخصوصة وطول الوقت. أنا تعودت أنه خلاص هذا جزء من التجربة، ولكن اكتشفت في السنوات الماضية أنه مش كل شهر عندي نفس الآلام، وأنه في شهور تعدي تقريبا من غير ألم أو بتعب بس مو ألم. وطبعا مع اختلاف وسائل منع الحمل المختلفة اتغيرت التجربة بالنسبة لي. بس إيش البديل؟ هل يفترض أنه إحنا ما نتألم تماما؟
بلا شك، تجربة الحيض وتجربة الإباضة اثنينهم تجارب التهابية أو inflammatory processes داخل الجسم، ولكن لو أنا ما عندي التهابات أخرى في الجسم ممكن أشعر بعدم ارتياح كم دقيقة، يمكن ساعة ساعتين في اليوم، ممكن أشعر بنغزة، ممكن أشعر بتغيير قاعد يحصل في جسمي. هذا الشيء طبيعي، في شيء كبير قاعد يحصل داخل جسمي، بطانة الرحم قاعد تنفصل عن جدران الرحم عشان الجسم يتخلى عنها بشكل تدريجي على مدار أيام الحيض. هذه التجربة ممكن أن أني أشعر بشيء مختلف، ولكن إذا الألم قاعد يمنعني أن أني أمارس حياتي بشكل طبيعي، يمنعني أن أني أكمل شغلي، يمنعني أن أنا أقوم من على السرير، يخليني في وضعية الجنين وأبكي طول اليوم لأني ماني قادر أتحرك، أحتاج أن أروح المستشفى وعشان أخذ إبر عشان أن أنا أقدر أكمل يومي كإنسانة بشكل طبيعي، هذا ما هو طبيعي. ما هو طبيعي أن أنا أوقف حياتي وما أقدر، ما عندي هذا الخيار أن أنا أكمل بشكل طبيعي في أيام الحيض. هذه رسالة مرة كبيرة، جسمي قاعد يصرخ، قاعد يطلب المساعدة. هذا الألم نداء من الجسم إن في شيء أحتاج أطل عليه، في دعم يحتاجه الجسم في هذه اللحظة. من وين جاي هذا الألم؟ وإيش الرسالة اللي قاعد يرسلها الجسم؟ وإيش هو البديل؟ أول شيء نبغى نطلع عليه هو تجربة الحيض الأولى. تجربة الحيض الأولى ما رح تتركنا في أول حيض. تجربة الحيض الأولى هي زي أي تجربة أولى. دائما إحنا نتذكر أول تجربة. أول تجربة سويت فيها الشيء الفلاني دائما أتذكرها، في إليها طابع، في إليها بصمة. تجربتنا مع الحيض الأول رح ترسم تجربتنا مو بس مع الحيض في سنواتنا المتقدمة من حياتنا كنساء، ولكن رح ترسم طابع لتجربتنا كنساء بشكل عام. وهل في جانب نفسي؟ هل في جذور نفسية لألام الحيض؟ بلا شك. هل في عندي تجربة الحيض الأولى؟ هل في عندي ذكريات مصاحبة إليها؟ هل في عندي مشاعر مصاحبة إليها؟ هل في عندي غضب؟ هل في عندي حزن؟ هل في عندي صدمات أحتاج أني أنا أحررها؟ أحتاج أني أتعامل معها؟ أحتاج أني أطلع عليها تجاه هذه التجربة، لأنها هي اللي بنت لي لبنة الأساس لهذه التجربة اللي أنا بعيشها في المستقبل. هل في نساء قاعد يمروا بتجارب حيض بدون آلام؟ نعم، أنا مريت بتجارب حيض فيها آلام شديدة، ما أقدر أتحرك فيها من على السرير، وقاعد أمر بتجارب الآن حيض بدون آلام. يمكن أحتاج أخذ قيلولة، يمكن أحتاج أخذ ساعة راحة، ممكن أحتاج أن أنا ألغي مواعيدي في هذاك اليوم وأختار أني أرتاح، مو لأني أنا مجبرة وما أقدر أتحرك، بس أختار أن أنا أرتاح وأختار أن أنا أتخلى. ممكن أن إحنا نمر بتجارب حيض بدون آلام.
عجيب، وفكرتيني بتجربة العالم بافلوف، تجربة الارتباط الشرطي، لما كان يرن الجرس ويعطي الكلب الأكل، كل مرة يعطي الكلب الأكل يرن الجرس، وبعدين في يوم صار يرن الجرس الكلب لعابه يسيل حتى لو ما شاف الأكل وحتى ما لو ما عطاله الأكل. فكأنه الارتباط الشرطي بتجربة الحيضة الأولى بمشاعرها بالخزي بالعار بالألم اللي يمكن بدأ نفسي وتجلى جسديا في الجسم على هيئة مغص على هيئة انكماش على هيئة تصاغر وبتنعاد يعني بشكل عجيب معانا 12 مرة في السنة أقل أو أكثر على حسب مع كل مشاعرها. وكأنه هذه المشاعر هم الضيوف اللي بيزوروني كل مرة وأقفل الباب في وجههم. فواحد الجانب النفسي والتعامل مع التجربة القديمة. أبغى أسألك أنتي إيش كيف تعاملتي مع الجانب النفسي هذا والتجارب القديمة قبل ما نخش في الجانب العضوية والجسدي؟
واحدة من الأشياء اللي سويتها لنفسي هي شو أسميها الحيض الكبير. في دورة منتي قررت أن لما ببدأ الحيض من جديد يعني في دورتي القادمة رح أتعامل مع نفسي وكأن هذا أول حيض إلي. فأنا قاعد أعيد كتابة التجربة الله. قاعد أعيد رواية التجربة وأنا صرت زينب الكبيرة اللي قاعد أتكلم مع زينب الصغيرة بإيش الكلام اللي كنت أتمنى أني أسمعه بإيش الحضن اللي كنت ممكن أتمنى أني أحصل عليه بالاحتفال بهذه التجربة الجديدة هذا العبور هذه right of passage أن أني داخلة تجربة جديدة
تحولية
بلا شك. فهذه واحدة من الأشياء اللي مرة فرقت معي مرة فرقت معي بإني أعيد تتويج نفسي في هذه التجربة.
عجيب. فإيش الممارسات اللي أحتاج أسويها في حيضي الكبير اللي ممكن يكون الشهر القادم أو حتى بعد أسبوع عشان أحتفل بنفسي اللي أول مرة تختبر الحيض في حياتها؟ إيش المعلومات اللي كانت تحتاج تعرفها؟ إيش الطبطبة؟ إيش الشاي؟ الأعشاب؟ إيش الحضن؟ الأشياء اللي تشتهي تأكلها والورد اللي تتمنى يكون حواليها أو عندها في احتفالها بكونها بتعدي من الطفولة إلى المراهقة وكيف ممكن نخلق ده لنفسنا وممكن مستقبلا لأولادنا. كنت بتقولي إنه في جانب نفسي وفي جانب جسدي. إيش ممكن تكون احتياجات الجسم لما بينادي هذا النداء بآلام القوية وقت الحيض؟
قلت قبل شوي إن تجربة الحيض تجربة التهابية حميدة خلينا نقول لأن أنا محتاجة هذا التخلي محتاجة هذا التجديد يحصل في كل دور. فالآن أنا لو كان في عندي التهابات داخلية في عندي inflammation في جسمي وأنا انجرحت في إيدي قاعدة أقطع خضار وانجرحت في إيدي الجرح عادة اللي بستشعره شعور بحرقان صح؟ شعور بألم الرسالة توصل للدماغ بأن في جرح هنا نحتاج أن احنا نلأم هذا الجرح فأشعر بهذا الألم أشعر بهذا الحرقة عشان أنا أنتبه في الجانب الواعي مني انتبه ان في عندي جرح. اللي راح يحصل ان الدماغ بيرسل جسيمات تشبه الهرمونات بس ما هي هرمونات اسمها جسيمات بروستاغلاندينز. اوكي هذه الجسيمات تجي على الجرح هذا وتبدا تلأمه. في عندي التهاب هنا تبغى تلأمه عشان ما يتحول الى شيء كبير. هذه البروستاغلاندينز تنرسل للرحم اثناء الحيض عشان تلأم هذه الانفصال اللي حصل للبطانة. فأني محتاجة هذه البروستاغلاندينز زي ما أنا محتاجة أنها لما تنجرح إيدي عشان ينلأم يرجع جسمي لحالة من التشافي نفس الشيء أحتاجهم في الرحم عشان يرجع جسمي لحالة من التعافي لحالة من الاتزان. طيب إيش يحصل لو أنا في عندي التهابات غير تجربة الحيض اللي تجربتها في مستوى الالتهاب حقها جدا منخفض بس إيش لو أنا قاعد أكل أكل مثلاً مسبب للالتهابات؟ إيش لو أنا قاعد أمر بتجارب فيها ضغوطات وفيها توتر مرة شديد برضو قلق يزيد عندي من الالتهابات الداخلية؟ فالآن كمية البروستاغلاندينز اللي راح تنرسل راح تكون أعلى وبالتالي أشعر بهذا الألم اللي ما أقدر أتحرك فيه اللي لازم أخذ فيه حبة مسكنة اللي لازم أروح فيه للمستشفى اللي لازم أسكن وأكبت هذا الألم من وين جاي؟
فالنظر في القصة القديمة في الحيض الأول اثنان مراقبة قديش أنا متوترة وقديش مشدودة وإيش الأشياء اللي بتستهلكني في حياتي اليومية وبتستهلك رصيدي وطاقتي وتأخذ من راحة بالي وثلاثة إيش الأكل اللي بيسبب inflammation أو التهاب في جسمي؟ من الأشياء اللي مرة تضايقني أنا في جسمي الألبان، ويعني صراحة مرة أحب الجبنة، ما يهمني إنه أشرب حليب، بس مرة أحب الأجبان. من أكثر الأشياء اللي مرة تزعجني في جسمي وأحس إنه يدخل في حالة inflammation أو التهاب الأجبان. أراقب إيش من الأكل اللي بيسبب لي هذا، ممكن أجرب أخفف منه وأشوف كيف ردة فعل جسمي وأشوف بدائل ثانية.
ممكن في أسباب أخرى بلا شك، ولكن هذه أكثر أسباب شائعة وأكثر أسباب ممكن لو اشتغلنا عليها نقدر نحل المعضلة.
عظيم. طيب واحدة من الأشكال حقت الانفصال عن الجسم كمان إنه ما نعرف متى نتعب، ننهك، متى مجهدين، متى المفروض الآن نوقف، متى المفروض الآن أوقف أتفرج على أخبار، أو أوقف الآن أسوي شغل، أو أوقف أكون على سوشيال ميديا. انفصال على متى أنا تعبان، وكأنه طالعين على جبل وبعدين ماشيين 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 وبعدين خلص الجبل، فكنا بنمشي في الهواء وفجأة نطالع حوالينا ونلاقي تحتنا ما في أرض ونقع في الهاوية، اللي هو الإحساس حق نهاية اليوم، الكراش اللي يجي نهاية اليوم. هل تشوفي انه هذه برضو من مظاهر الانفصال عن الجسم؟
نعم بلا شك. الأسبوع اللي فات تقابلت مع 3 نساء في لقاءات متابعة بعد برنامج أنتي أدري. فهذه 3 نساء كانوا قاعدون دوراتهم، 2 منهم حصلت عندهم الإباضة بشكل مؤجل، تأجلت عندهم الإباضة فدورتهم صارت مرة طويل، 40 يوم، أكثر من 40 يوم، بالتالي عرفنا أن الإباضة تأجلت. وواحدة منهم الإباضة أصلاً ما حصلت، تأخرت. قاعد نستفسر إيش الضغوطات اللي كنتي قاعد تمري بيها، هل كان في توتر، هل كان في ضغط قاعد تمري بيه؟ لا 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 الجواب طيب. سألت عن الأكل وعن النظام الغذائي والنظام الحركي. واحدة من النساء قالت أنا أكل بس وجبة واحدة في اليوم، وأروح النادي 4 مرات في الأسبوع، وما أكل إلا بعد ما أرجع من النادي، وبس وجبة واحدة في اليوم. أني ماني مستوعب أنه ضغط، وأني ماني مستوعب أنه شيء قاعد يأثر على جسمي، وأني أقول إن هذا باختياري، باختياري أني أروح النادي، وباختياري أني بس أكل وجبة واحدة في اليوم، بس الجسم قاعد يقول أني في حالة مجاعة. إحنا داخلين يمكن على حرب، إحنا داخلين على مجاعة. الدماغ ما بيفرق ان انتين مختارة ان انتين تدخلي في هذا الدايت ولا هذا الرجيم ولا هذا النظام الغذائي. الجسم قاعد يقول انا كنت متعود اكل 3 مرات في اليوم، والان بس قاعد اكل مرة في اليوم،
خلينا نأجل،
هل احنا في حالة خطر؟ فالان الاولوية لهذا الجسم انه يبقى على قيد الحياة، مو الاولوية للتناسل، مو الاولوية ان ننتج بويضة وان الحمل يكون مهتمل، فيأجل يتعامل مع الضغط الحالي. فأحياناً إحنا ما إحنا عارفين إن إحنا قاعد ندخل أجسادنا في وضع ضغط ووضع توتر ووضع قلق باختيارنا.
أحد أهدافنا من وقت إنشاء منصة أنلايت هو إن نساهم في خلق مجتمع داعم في ناس حقيقيين يشبهوا ويدعموا بعض، إضافة إلى برامج تساعدهم حقيقي ياخذوا خطوات عملية في حياتهم. هذه التجربة تجلت عندنا بشكل مذهل في الدائرة الخاصة. الدائرة الخاصة عبارة عن عضوية سنوية تشمل جميع برامجنا خلال عام ميلادي كامل. فيها مجتمع خاص، دردشة أو شات، تقدر تشارك فيها قصتك بكل أمان. تكونت فيها صداقات كثير وحصلت خلالها تحولات كبيرة. فيها تقدر تلقى الدعم اللي تحتاجه. كل شهر يلتقوا فيه الأعضاء في جلسات حوارية مباشرة، إضافة إلى مكتبة تكون معك مدى حياة المنصة، فيها تأملات وتمارين تساعدك تتذكر نفسك لو نسيتها. تقدر تنضم للدائرة الخاصة بدفعات شهرية ميسرة أو بدفعة واحدة سنوية. حتلقى كامل التفاصيل في وصف الحلقة بالأسفل.
فلو الإباضة قاعد تتأجل بلا شك أني قاعد أمر بتجربة فيها ضغط، فيها توتر.
أنا لاحظت أنه لو ما بتحرك أبداً لمدة مثلاً أشهر أحس أني منفصلة عن جسمي، ولو عن النقيض بتحرك بسوي رياضة شديدة جداً وبشيل أوزان ثقيلة مرة وبضغط على نفسي في تمارين مثلاً فيها كارديو أو فيها جري مرة كتير أكثر من طاقتي، وأحس أنه ماني قادرة حتى أخذ نفسي بشكل مستمر كأني بحط نفسي في هذه الحالة 4 أو 5 مرات برضو أحس نفسي برا جسمي، فكأنه في الحركة في مكان في النص أحس نفسي في اتصال مع جسمي، ولكل جسم قدرته. وكمان لاحظت أنه هذه القدرة أحيانا تزيد، يعني في البداية اللي حسسني أنه أنا باتصال مع جسمي هو أنه حركة مرة بطيئة، أو على حسب أنا فين في شهري مثلا، أنه أبغى أعمل يوغا أو أبغى أعمل بيلاتيز أو بس أبغى أعمل تمارين تمدد، هذه حسسني أنه أنا في جسمي. بس في وقت تاني أحتاج أنه مثلا أشيل أوزان، بس إيش الأوزان اللي تحسسني أنه أنا في جسمي وشايلة معايا، بدل ما أنا برا جسمي والله معاك شيل الأوزان دي وأنا حستنى برا لما تخلص. أحس مرة مهم نوزن. وبعدين لقيت نفسي أنه أميل لجانب معين ترى بشكل فطري، فلما أكون حاضرة مع نفسي بكتب تصبيحة، بجلس بتأمل، أو عندي حالة سكون من غير جري وهلع مستمر، جسمي يميل للحركة البطيئة في أوقات من الشهر. وهذه الحكمة العجيبة اللي في الجسم، إنه يوم تحس صحي تبغي تجري ويوم تصحي تبغي تنسدحي.
وهذه يمكن واحدة من الهدايا اللي تكلمت عنها في البداية، إن أنا أتعرف على الهدايا حق جسمي. في تحديات بلا شك، بس في هدايا برضو، وواحدة من الهدايا إن أنا أتعرف على هذا النمط الدوري اللي أنا أمر به، وإن أنا ماني كائن خطي، أنا كائن دوري، وأعترف بهذا الشيء، وهذه واقع حقيقة، ما هو شيء ينقصني أو يزيدني، أنا كائن دوري. نقطة على السطر. فأقدر أتعرف على الهدايا اللي يعطيني إياها هذا الجانب الدوري مني، كيف أقدر أشحن نفسي، كيف أقدر أعطي، كيف أقدر أنجز من غير احتراق نفسي، من غير احتراق وظيفي، من غير احتراق جسدي، وكيف أقدر زي ما قلتي إن أعرف متى أسرع وأعرف متى أبطئ في تناغم مع اللي قاعد يحصل داخلي. ففي رقصة قاعد تحصل في جسمي، داخل جسمي هرمونيا، لما أتعرف عليها أقدر أني بدون تخمين، بدون شك، بدون حيرة، أوزن وأهندس حياتي بناء عليها.
إيش كمان هدايا من فوائد هنحسها لما نكون في حالة اتصال، لما نكون في حالة كينونة مع هذا الجسم النساء؟
أبقى أقول أن احنا نبدأ نعرف ونبدأ نتصالح مع فكرة الراحة. هذه واحدة من الأمور اللي اشتغلت فيها على نفسي، قاعد أشتغل فيها مع جمعة كبيرة من النساء اللي أشتغل معاهم، موضوع الراحة، وكيف أن كبرنا على أن الراحة شيء سيء، وأن احنا لازم نكون منجزين منتجين في كل أيامنا، بأن إذا ما قاعد أنجز ولا ما قاعد أنتج فأني ماني عنصر فعال في المجتمع، وبأن الراحة لازم أن أنا أسوي شيء عشان أحققها، ما هو شيء أساسي في حياتي. جسمي قاعد يذكرني بشكل دوري بهذه الراحة، بهذا التخلي أثناء الحيض على سبيل المثال، فيعطيني هذه الإشارة، يعطيني هذه الرسالة بأن الآن وقت راحة، أو الآن عندش هذا الإذن، عندش هذا السماح، تقدري تسمحي لنفسك أن أنتين ترتاحي. وفي نفس الوقت لما أنا أعطي نفسي هذه الفرصة أني أنا أرتاح، لأن شخصيا مريت بهذه التجربة، وبرضو قاعد أشوف أنه هي نمط متكرر عند مجموعة كبيرة من النساء اللي تكلمت معاهم في هذا الموضوع، بأن نوصل لنص الشهر وممكن نشعر بأن احنا خلاص محترقين، ما احنا قادرين نكمل، نبغى بداية جديدة، نبغى يبدأ الحيض من جديد، لأن احنا محترقين وما عطينا نفسنا فرصة أن احنا نرتاح وقت الحيض. فأني أقول الآن من خلال تجربتي الشخصية، من خلال عملي مع النساء اللي بدأوا يدخلوا النمط الدوري في حياتهم، يعيشوا حياتهم من منطلق دوري، يسمعوا لجسمهم من منطلق دوري، لما نعطي نفسنا فرصة أن احنا نرتاح بدون شروط في يوم من أيام الحيض، في يومين من أيام الحيض، ساعة، هل ممكن أعطي نفسي 1% زيادة عن اللي قاعد أعطي نفسي إياه اليوم؟ وهل ممكن يأثر على اللي راح يحصل في المراحل الأخرى من دورتي، في مرحلة ما قبل الإباضة، في مرحلة الإباضة، في مرحلة ما بعد الإباضة؟ والعجيب أن من تجربتي الشخصية ومن تجربة النساء اللي بدأوا يعيشوا حياتهم من منطلق دوري، أو بدأوا يسمعوا لجسمهم من هذه العدسة، لقينا نفسنا وصلنا لنهاية دورتنا ولسه عندنا طاقة، لسه عندنا سعة، لسه عندنا قدرة استيعابية، لسه عندنا مساحة ننجز، لسه عندنا مساحة نكون مع أنفسنا، لسه عندنا مساحة نكون مع الناس اللي حولنا، لسه عندنا مساحة نعطي ومساحة نستقبل، بدل ما أن أنا من البداية في وقت اللي أحتاج أشحن فيه واللي جسمي فيسيولوجيا يحتاج أنه يشحن فيه، أنا قاعد أستنزف أستنزف أستنزف، وبعدها وصلت مرحلة الإباضة ما عندي شحن، مع أن هذا الوقت اللي يقولوا المفروض أن هذا يكون الوقت اللي أنا في قمة طاقتي، أن أنا أكون فراشة اجتماعيا، أن أنا أكون قوية، أن أنا أبني عضل فيه، بس أنا أحس أن أنا مستنزفة في هذا الوقت. فهل ممكن أعطي كل مرحلة كل فصل داخلي حقه؟ أعتقد هذه واحدة من الهدايا اللي نقدر من خلالها نحن نوسع سعتنا وقدرتنا الاستيعابية لحياة مليانة أكثر.
أحس أنه لو كان المصدر اللي باخذ منه قراراتي داخلي حقدر، لكن لو المصدر خارجي، المجتمع قال، ما أعرف مين قال، المرشدة حقتي قالت أنه لازم كل يوم لازم أعمل لازم أسوي، مديري في الشغل قال، أحس أنه صعب. ولكن لو بسمع من جوا، وطبعا يعني مرة صعب أسمع من جوا لو ما وطيت الأصوات اللي برا، فالبطء، كتابة تصبيحة، المشي لو أحد يقدر يمشي، يعني سواء في الطبيعة أو حتى لي فترة بمشي على جهاز السير على تريدميل، بس بمشي وقت طويل. يعني أول كنت مثلا أمشي كأني بطلع جبل لمدة 10 دقائق وخلاص أنه خلصت التمرين، بس اليوم مثلا مشيت ساعة قدرت أهضم فيها أشياء مرة كتير. هذه الساعة في أوقات كان السير مرفوع على فوق، كأني يعني كأني طالع الطلوع، في أوقات كان مستقيم، يعني كنت بوازن وبغير على حسب قدرتي. بس أبغى أسألك، إيش الهدايا اللي ممكن نحس بيها مع شركائنا في علاقاتنا مع نفسنا في جانب
حلو.
المتعة لما نكون متصلين في أجسامنا وموجودين فيها، مو بس بنجرها ورانا؟
هذا السؤال مرة عجيب، وأعتقد إنه هو كان كده ماخذ حيز من تفكيري ومن شغفي في الفترة الأخيرة. ما زلت أحس إن أنا في هذه الرحلة في استكشافه. أعتقد واحدة من أعظم الهدايا اللي ممكن إن إحنا نحصل عليها مع أنفسنا ومع شركائنا من خلال اتصالنا بأجسادنا، هي إن إحنا نعرف النعم حقتنا واللا حقتنا، نعرف صوت النعم وصوت اللا الحقيقي اللي ما في مجاملة، ما في تمشية حال، وما في إن أنا أحط على نفسي عشان أرضي طرف آخر. أعتقد أن هذه من أعظم الهدايا اللي ممكن أن احنا نهديها لأنفسنا ولشركائنا، أن احنا نتعرف على اللا والنعم حقتنا. هذا أول شيء. واحدة من الهدايا اللي ممكن أن نهديها لأنفسنا لعلاقاتنا مع شركائنا، أن احنا نتعرف على شكل المتعة الخاص فينا، ونعترف ونيقن ونشوف ونستكشف التنوع لشكل هذه المتعة على مدار الدورة، وأن هي ما إليها شكل واحد، وكيف أن أنا متعتي وسعتي لاستقبال هذه المتعة وشعوري بالأمان خلالها في مرحلة الحيض مختلف عن مرحلة الإباضة، مختلف عن مرحلة ما بعد الإباضة. شيء جدا عجيب كيف أن السعة حقتي، الشعوري بالأمان، إمكانية حتى حصول الحمل من عدمها، الهرمونات المتسيدة في جسمي خلال كل واحدة من هذه المراحل رح تلعب دور في شكل استقبالي للمتعة، شكل استيعابي إليها.
بالنسبة للنعم ولا هي في جسمك، أنت حاساها الآن، فما هو شيء جديد أنه والله نسمع صوت النعم ولا أنه كأنه شيء مستحدث لازم أنقب وأدوره تحت باطن الأرض. لا، هو شيء موجود وعلى السطح، بس صوته واطي، بس اللي أحتاج أسويه إنه أعلي صوت النعم وأعلي صوت اللا، وبقول إن هي عضلة تتمرن. فاليوم صعب علي أسمع النعم واللا حقتي، لأنه لي فترة مرة طويلة لما جسمي يقول نعم أو لا بقول له مع نفسك حناكل الأكل ده، خلصي صحنك، أو هتشربي القهوة الآن، لأنه كل يوم بنشرب قهوة، حتى لو بتجيب لي حموضة، حتى لو متضايقة، حتى لو الآن هذا الحليب بيضايقني بيحسسني، خلاص ولا كلمة. فأنا بطنش اللقات دي فبوطي صوتها، فكل مرة أنتبه لها أنا بعلي صوتها. ونفس الشيء بالنسبة للنعم، فلما يكون عندي ميل أو نعم لأنه أنا أعمل حاجة، فمثلا في أيام يكون عندي نعم أنه أجلس جلسة تأمل أو بس تنفس في صمت قبل ما أبدأ يومي، قبل الرياضة، بس أطنش ده وأقول لا خليني أبدأ بالرياضة وبعدين أسوي جلسة التأمل وما يكون في وقت وما أسوي جلسة التأمل. أنا كده بطنش النعم اللي جسمي بيقولها، أو عندي ميل إنه أجلس في الطبيعة أو أعمل شيء غير، أو عندي ميل إنه أبغى أطبخ أيا كان. خلينا نقول بدل ما نبحث عن النعم ولا إنه إحنا نعلي صوتها. كيف تعرفي في ضوء كل اللي تكلمنا عنه سيادة المرأة على جسمها واتصالها به؟
أول شيء حق إن أنا أمتلك هذا الجسد، هذا جسدي، ولي القدرة ولي الحق بإني أخوض التجارب اللي حابة أخوضها من خلال هذا الجسد بالطريقة اللي أشوفها مناسبة. إلي أنا كامرأة سيادتي على جسمي تتمحور حول فهمي لهذا الجسم. لو كنت في مراحل عمري الحيضية أو الشبابية، فهذا الوقت اللي بيكون فيه أتعرف على جسمي من منطلق دوري، هو الوقت اللي أعيد فيه تعريفي لمين أنا وإيش التجارب اللي حابة أن أخوضها في هذا الجسد بالشكل اللي يخدمه.
بالنسبة للسيادة الجسدية، مو بس أحد تاني من برا بيقول لي كيف أحس وكيف أستمتع وكيف أكون وكيف ألبس وكيف شكلي وكيف أكل وكيف أشرب. السيادة الجسدية هي أنه أنا ولا أي أحد تاني أكون سيدة على جسمي بوعي، بحضور وباحترام وبكرامة اللي تولدت وأنا مستحقة ليها، وما في شيء تغير. كل اللي صار أنه أنا نسيت، ولو في شيء يحتاج يصير بس يحتاج أني أتذكر. وفي كل مرة أنتبه أني نسيت أعرف أنها هي علامة أني أتذكر، بدل ما تكون علامة للتأنيب أنه ليش الآن تعبت نفسي أو ليش الآن أجهدت نفسي أو ليش الآن عندي ألم في الحيض. أغير نظرتي لهذه التجربة وأقول هذه علامة أنه أنا أرجع، شكرا أنه جسمي بيذكرني أرجع لسيادتي الراقية الواعية عليه.
فأكون أنا صاحبة القرار الأول والأخير تجاه هذا الجسد من غير ما يكون في أصوات خارجية، فأوطي الأصوات الخارجية عشان أسمع لهذا الصوت، أعيد اتصالي بهذا الجسم بصوته، بلغته، باحتياجاته، برغباته، بمتعته، بالتجارب اللي حاب أنه يعيشها.
لو في كلمة أخيرة حابة تقوليها؟
يمكن هي دعوة أو دعاء لكل النساء في العالم بإعادة اتصالهم بأجسادهم، باستعادة هذه الذكرى أن نحن كلنا ولدنا متصلين، كلنا ولدنا سيدات على هذا الجسد. ومهما تغير الموقف اللي نسينا وفقدنا فيه هذه السيادة، أو سلبت منا أو أخذت منا أو أعطيناها برضانا اتخلينا عنها، دعوتي إن احنا نلاقي هذه السيادة في طريقنا في رحلتنا، نلاقي الناس الأفراد والمجتمعات اللي بتمسك في إيدنا عشان نوصل لهذه الذكرى، نجسدها ونرجع لحال متصل، متجذر، مستمتع ومتسع.
أمين. شكرا لك يا زينة.
العفو.
لو حاسس نفسك جاهز تبدأ رحلتك معانا، تقدر تبدأ بأحد البرامج المجانية، هتعطيك منظور وفكرة عميقة عن اللي بنقدمه وتخليك تتساءل لو كان هذا المحتوى المجاني فما بالك بالمدفوع. لو ما انت عارف من فين تبدأ، خد لك لفة على مكتبة الشهادات اللي على المنصة، هتلاقي فيها تجارب وقصص الكثير من الأشخاص اللي حضروا البرامج وأكرمونا بشهاداتهم. يمكن قصصهم تلهمك أنك تبدأ قصتك.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا، قناتنا على اليوتيوب، وحسابنا في إنستغرام، كلها innerlight.ae. إذا لامسك هذا المحتوى ساعدنا بنشره عن طريق مشاركته مع من تحب، والكتابة في التعليقات، والتقييم على أي منصة بودكاست بتسمع منها.
كنا معاكم نوف حكيم
ونور عزوني،
نشوفك في الحلقة القادمة.